لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
عفى الله عنك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. أولا، ما مناسبة اتباع كتاب السواك أو باب السواك لكتاب الطهارة عن هذا السواك؟ هذا العود الأراك له شأن في هذا الدين، له مكانة عظيمة، جاء في ذكره كما قال ابن الملقن رحمه الله قرابة 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة ذكر باب السواك في كتاب الطهارة أو عقب كتاب الطهارة أنه لما كان السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، وكان من السنن المستحبات عند الوضوء وعند الصلاة، وكانت هذه الشريعة شريعة الكمال والشمول وشريعة النظافة والصيانة والطهارة في كل الأمور، ناسب أن يأتي بباب السواك بعد باب الطهارة أو في عقب كتاب الطهارة. فالسواك نوع من الطهارة والنظافة والصيانة، لا سيما عند الوضوء والصلاة. السواك في اللغة هو الفعل، يعني عملية التسوك أو السواك، هي نظافة الفم. وقد يطلق السواك ويراد به العود الذي هو عود السواك، وفي الاصطلاح هو استعمال عود أو نحوه لنظافة الفم عند التغير، يعني عند حاجة الفم إلى السواك وتغير رائحة الفم من رائحة كريهة إلى رائحة طيبة. هل السواك مذكر ولا مؤنث؟ السواك مذكر، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه مؤنث، إما مؤنث عز مجازي أو أنه يجوز تأنيثه وتقول سواكه، يعني قطعة سواك. هل السواك من العود فقط أو من العود وغيره؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن السواك يكون بعود الأراك أو بغيره من أعواد الشجر، لكن عود الأراك عود يتميز بطيب رائحته، وفيه عود آخر يسمونه البشام، ها، وفيه البيشم، وفيه أنواع رائحتها ذكية. هذا الأراك وهذا البشام يوجد أيضا، هو يكون من النباتات وأيضا يخرج في أراضي الحجاز وغيرها، وهو أيضا تحت الأرض، الذين يعرفون المساويك ما هو ليس ظاهرا وإنما هو يقتلع من جذوره من الأرض. هذا إذن السواك يكون بالعود، كما ذهب إليه الإمام أحمد، وذهب أكثر الأهل العلم إلى أن السواك يكون بالعود ويكون بغيره، وهو مذهب أكثر أهل العلم. مثلا يجوز الإنسان أن ينظف فمه بإصبعه، ويجوز له أن ينظفه بخرقة. واليوم الوسائل الحديثة، المعجون والفرشاة، وإن كانت من وسائل النظافة، لكن السواك يزيد عليها أنه سنة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة الذي سيأتينا. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه، ينقيه، يغسله بالسواك. قوله صلى الله عليه وسلم لولا حرف امتناع لوجود، يعني هو أصلا حرف توكيد وابتداء، وفائدته أنه يأتي في السياق في امتناع شيء لوجود شيء. لولا وجود المشقة على الناس لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك، فلولا حرف امتناع لوجود امتناع الأمر بالسواك لوجود المشقة. لولا زيد لأعطيته أو أكرمته، فهذا الشيء يمنع، أو وجود هذا الشيء يمنع وجود هذا الشيء. لولا أن أشق، أن هنا مصدرية، والمراد لولا خوف المشقة على أمتي، والأمة هنا أمة الإجابة التي استجابت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لولا أن أشق على أمتي، الله أكبر، شوف التعبير العظيم الجليل الجميل الذي يبين أولا سمو هذه الشريعة ومكانتها، وأن من قواعدها اليسر ورفع الحرج والمشقة، فأي شيء فيه مشقة على الناس فالتشريع أتى بتركه والتحذير منه. لا يمكن أن يكون هناك مشقة في التشريع، كل ما يأتي في التشريع فهو من باب اليسر ورفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهنا لولا أن أشق على أمتي أيضا من الفوائد والمسائل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون، وصلى الله عليه وسلم ما غفل عن ذكره الغافلون. وفيه من الفوائد الأصولية أن الأمر يقتضي الوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا التعبير بقوله لأمرتهم ولولا أن أشق على أمتي دل على أنه لولا وجود المشقة لتحقق الوجوب، والأمر هنا يقتضي الوجوب بأنه لو كان للاستحباب لكان ليس هناك بحاجة إلى أن يكون التعبير بالأمر، وأيضا ليس هناك حاجة في دفع المشقة عنهم على أمر مستحب، وهذا لا يكون إلا على أمر واجب. ومن الفوائد أيضا أن هذه الشريعة جاءت بجلب المصالح، جلب المصالح في الأوامر، فالأمر بالسواك جاء بتحقيق المصلحة، وفيه من الأجر والثواب الشيء العظيم، ويكفي فيه أنه اتباع لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من القواعد والفوائد الأصولية قاعدة المشقة تجلب التيسير، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فلما حصلت المشقة جلبت التيسير بعدم الأمر بالسواك لحصول المشقة، وفعلا هناك مشقة على المكلفين في أنهم يستحضروا السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، لأن لو كان واجب كان لابد من إحضاره، لأنه يترتب عليه التحريم عند عدم استعماله، والوجوب الذي هو ترتب الثواب عليه وترتب العقاب عند عدمه. نعم. وفيهم أيضا من القواعد الأصولية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، من القواعد الفقهية جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المصلحة والشيء ما هي؟ السواك. المفسدة المشقة، فالمشقة هي المدروءة أولا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام درء المفسدة، أزال المفسدة وهي المشقة عن المكلفين قبل أن يأمرهم بالسواك في حصول المصلحة، فدل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له الاجتهاد، وأن اجتهاده عليه الصلاة والسلام سنة، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال لأمرتهم، هو الذي يأتي بالأمر، وليس الأمر هنا آتيا من الله تبارك وتعالى، وإنما هو من الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد، وأن اجتهاده حق، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. طيب، هل السواك، طبعا ايش يصير الحكم السواك الآن، هل ما حكم السواك، سنة ولا واجب؟ السواك سنة، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وحكي عن داود الظاهري وابن حزم وإسحاق بن راهوية أنه واجب لهذا الحديث، استدلالا بهذا الحديث. ولكن الصحيح أنه سنة، بل هذا الحديث يدل على أنه لو كان واجب لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما خشي المشقة عليهم على المكلفين على أمته عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم، فأصبح بهذا مستحبا. هل السواك مشروع في كل وقت حتى للصائم؟ نعم، السواك مشروع في كل وقت حتى للصائم إلى الزوال، هذا ما عليه اتفاق أهل العلم إلى الزوال باتفاق أهل العلم، وأما من الزوال يعني من صلاة الظهر فقد اختلف أهل العلم في استعمال السواك للصائم. فذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى جوازه مطلقا للصائم وغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. ما دليلهم؟ دليلهم حديث، هذا الحديث وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يشوط فاه بالسواك، وحديث ابن عمر، وحديث عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى يتسوق أو يشوط فاه بالسواك. وهذا الأصل العموم، الأصل العموم في كل الأوقات. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يكره بعد الزوال لحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقالوا السواك يذهب الخلوف. والجواب عليه أن السواك لا يذهب الخلوف، لأن الخلوف من المعدة، الخلوف هو الرائحة، الرائحة الكريهة التي تنبثق من فم الإنسان ومصدرها المعدة وليس مصدرها الفم. وذهب الإمام الإمام أحمد رحمه الله في روايتين عنه، الرواية الصحيحة الجواز المعتمدة وهي التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلهذا القول الراجح أن للصائم أن يستاك في كل النهار قبل الزوال أو بعده. المعنى الإجمالي لهذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته، يحث أمته، وأنه لولا حصول المشقة عليهم لحثهم ورغبهم في السواك الذي هو مطهرة للفم مرضاة للرب، وأنه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يستحب في كل الأوقات لا سيما عند النوم، عند حضور المجالس، عند الوضوء، عند الصلاة، عند دخول المنزل، عند مقابلة الناس، عندما يتغير الفم بالرائحة الكريهة. في بعض الناس عند رائحة مثلا البق أو رائحة الفم، أو قد لا ينظف بعض الناس فمه، فينبغي عليه أن يداوم على السواك لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى الإمام الموفق رحمه الله في المغني والنووي في المجموع إلى الإجماع، إجماع الأمة، حكى الإجماع على استحبابه. فينبغي على الأمة أن يحرصوا على إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث، أولا كمال الشريعة، الشريعة ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء، حتى ما يهتم به الإنسان في صحته، في نظافته، في طهارته، في كون رائحته رائحة نزيهة وزكية وطيبة، فالإسلام يحث عليها. كذلك رأفة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته وشفقته بأمته عليه الصلاة والسلام، استحباب السواك في كل وقت ولا سيما عند الصلاة. وروى الإمام أحمد وغيره عند كل وضوء، عند كل وضوء، والعندية هنا ظرفية يعني في ظرف، وحالية أيضا في حالية أو حال كون الإنسان يتوضأ وكون الإنسان يريد أن يصلي، يسن له أن يستاك. السواك يكون باليمين ولا بالشمال؟ باليمين، وعند المالكية بالشمال لأنه إزالة أوساخ، ولكن هل يبدأ بميمنة الفم أو ميسرته؟ بالجزء الأيمن للفم. نعم، هل يجوز الإنسان يستاك بغير العود؟ لا بأس، المهم العلة، العلة هي وجود الرائحة الكريهة تغير بأي شيء من المزيلات ذات الرائحة الطيبة، وأهمها المسواك، ولا بأس الفرشاة والمعجون تقوم مقامه، لكنها يعني تكون عند النوم أحسن أو عند الاستيقاظ. والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على السواك في كل وقت، حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام لما رأى مع ابن عمر ومع عائشة رضي الله عنهما وعنهم جميعا السواك، قال أع وكأنه يريد، يشير إليهم بأنه يريد السواك، فختم حياته عليه الصلاة والسلام بهذه السنة العظيمة بأن يلقى الله طاهرا مطهرا. ومن الفوائد العظيمة في هذا الحديث ما يجب أن يكون عليه المسلم من النظافة والطهارة والصيانة لجسده، أول شيء لقلبه بالعقيدة الصحيحة والسنة القويمة، والحرص على التوحيد وعلى السنة وعلى لزوم منهج السلف الصالح رحمهم الله، وعلى حب الصحابة رضي الله عنهم والسير على سنتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وإذا كان الشرع قد رتب الأجر على الطهارة والنظافة، فإنه قد رتب الإثم على الذي يأتي للمسجد أو للصلاة يأتي بالرائحة الكريهة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا وأخطر منه اليوم أشد التدخين أو الدخان أو الذين يأتون يعني هذه الآفة وعلى يعني أجسادهم وثيابهم تعلق رائحة الدخان الكريهة أو الشيشة أو ما إلى ذلك من الأشياء الكريهة التي يقع فيها بعض الناس، فليحذر المسلمون من هذه الآفات الخطيرة التي تضر بصحتهم أولا وبأجسادهم، وتذهب والعياذ بالله الصحة من أجسامهم بسبب أمراض القلب وأمراض الكبد والرئة واللثة والأسنان، وهي أيضا سبب للنفرة من الناس، لأن الناس يحبون الرائحة الطيبة ويكرهون الرائحة الكريهة. فعلى المسلم أن يحرص على هذا. وفي الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك في مطهرة الفم أيضا عند الصلاة للملائكة الذين يحضرون مع الإنسان وفي صلاته، وأيضا عند تلاوته، ويسجلون أيضا حسناته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وكذلك سائر الناس. للناس في المجتمع في المسجد حق عليك في البيت، لا تدخل إلا وأنت ذو رائحة طيبة.
شهد الله أنه لا